بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضل
ثم أي بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله إلى عباده أمرهم بها
على عباده.
عرف أن من إحسان الله إلى على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم. توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم. فأخبر
المخصصات عند العلماء في أصول الفقه تنقسم إلى أقسام: التخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة، ومنها التخصيص بالاستثناء. والاستثناء معناه إخراج ما لولاه لدخل في حكمه، إخراج ما لولا الاستثناء، ما لولاه أي لولا الاستثناء لدخل في الحكم. تقول: حضر القوم إلا محمدا. جيد. فنقول المستثنى محمد، والمستثنى منه القول، وأداة الاستثناء هي إلا. فقالوا ما لولاه، ما لولا إلا لدخل، أي المستثنى في الحكم، أي في حكم المستثنى منه. لو شلنا إلا شو بصير؟ حضر القوم ومحمد، أي انطلق حكم القوم على محمد، لكن دخول إلا تبطل ذلك. والاستثناء له مباحث كثيرة، منها هل يجوز الاستثناء أكثر من النصف، وهل يجوز استثناء الكل، أم أنه يجوز فقط استثناء الأقل أو البعض. مثل تقول لك عندي 10 جناير إلا 3. جيد، هذا استثناء. أو تقول لك عندي 10 جنانير إلا 7، والاستثناء. أو تقول لك عندي 10 جنانير إلا 10 جنانير. الأول جاء بالاتفاق وهو استثناء الأقل، الثاني جائز على الأصح وهو استثناء الأكثر، وهو مذهب الشافعي رحمة الله، والثالث باطل بالإجماع وهو استثناء الكل. ولذا قال الفقهاء: من قال لك علي 10 إلا 10 ثابتت 10 في ذمته ولو لم يكن بينة ولا شهود. ليش؟ قال: لأن هذا إقرار، والإقرار يثبت به حق الغير وإن لم يكن ثابتا للأصل. اكتبوا يا جماعة القواعد الفقهية، اكتب الله يجب. قيدوا العلم بالكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: اكتبوا لأبي شاه. نحن مش حفاظ زي الجماعة اللي راحوا الزملاء، ولهذا الكتاب بساعدنا. وكان أحمد رحمة الله عليه على حفظه لا يعلم إلا بالكتاب، لا يقرأ لا يحدث إلا من المسلم الكتاب، مع أنه جبل حفظ رحمة الله. طيب، الأمر الثاني الاستثناء، وهو مبحث لغوي، وللفائدة أكثر مباحث أصول الفقه مباحث إيش؟ لغوية. فإذا قرأت قواعد استنباط أو ضوابط استنباط الشرعي تجدها إيش؟ لغوية، نعم، الخاص، مجمل، مبين. الظاهر النص إلى آخره. هذه كلها مباحث من علوم البلاغة. المهم من مباحث النحو المتعلقة بالفصول الاستثناء ينقسم لقسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. فأما الاستثناء المتصل فهو إذا كان المستثنى من جنس مستثنى منه. يا إخوان اللي يجي يحكي بدون إذن ما بنسمح له، ومن كان لا علم بحب أقعد وكالي كذا في اليوم. إحنا دائما نقول مجلسنا هذا المجلس إيش؟ صف. أنا أستاذ وأنت تلميذ غصب عنك. تفضل عليك مثلا تحب خليك يعني، ولو كنت أكبر مني سن وقادر أن أحترمك وبجلك، لكن ما دام قبلت اني اكون استاذك بدك تقعد تلميذ، والا نتعامل معك نفس
التلميذ.
سمح لك احكي يا ابو علاء، عرفت كيف ابو علاء؟ انت العريف ابو علاء. اذا ما عجبهمش الوضع انزل عليهم بالهرم. قلنا لك حط الصوت يا ابو علاء مزعج، ولا ابو علاء او خلي واحد يظبط الوضع. مزعج هذا يعني انا منزعج كيف السماء. الاستثناء المتصل هو ايش؟ ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل ما تحكي صلى المصلون الا احمد، صلى الرجال الا احمد. احمد من الرجال ولا من الرجال؟ الله اعلم. يا سيدي نشوها من الرجال. هذا ايش اسمه؟ استثناء متصل. ولكن إن كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كان الاستثناء اسمه منفصل أو استثناء منقطع، وتكون فيه وهنا الضابط، وتكون فيه إلا بمعنى إيش؟ بمعنى لكن. بمعنى لكن تقول حضر القوم إلا حمار رحمك الله. تقول حضر القوم إلا حمار. الحمار ليس من القوم، وهذا معنى الاستثناء المنقطع. كأنك تقول حضر القوم لكن حمارهم لم يحضر. واضح؟ طيب الاستثناء في اليمين، شو معنى الاستثناء في اليمين؟ له معنيين. وأن تقول يقول مثلا فلان زوجه طارق إلا أن يقدم زيد أو إلا أن تفعل كذا. نوع ثاني زوجه طارق إن شاء الله، هذا اسمه استثناء وهذا اسمه استثناء. لكن الأحكام الأكثر متعلقة بالنوع الأول اللي هي إلا كذا وكذا، ولها أحكام انظروها في كتب الفقه الإسلامي. تفضل.
وقوله إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي.
ليش؟ بعض الناس أحيانا في هذا الزمن خاصة إذا تكلمنا في بعض القضايا السياسية نقول إنه الاشتراكية دول خلاف، والرأسمالية دول. إذا تكلمنا عن الاشتراكية مثلا نقول الدولة الفلانية حليفة للدولة الفلانية والفلانية حليفة للدولة الفلانية. بعض الناس قد يعتقد أن كيف الدولة الاشتراكية الفلانية تقاتل الدولة الاشتراكية الأخرى. كيف كل اشتراكية ببعضهم؟ انظروا لك، اليهود يقتل من؟ يقتل اليهودي. هنا أول شيء، أول نقطة يجب أن نعلمها أن الاشتراكية أو الشيوعية وليدة اليهودية، يعني اليهود هم الذين أنشأوا الشيوعية. جيد، واللي بده يتوسع في القضية يعرف قديش كان عدد اليهود في مجلس الاتحاد السوفيتي أو في روسيا، براجع كتاب الأفعى اليهودية لعبد الله التلمي رحمة الله. المهم أولا الشيوعية أو الاشتراكية أو كل التوضيح العالمية الكافرة وليدة إيش؟ اليهودية. الأمر الثاني، لا يمتنع أن يتفق عدو وصديق، أنا بتكلم الآن كلامان، لا يمتنع أن يتفق عدو وصديق من باب ما يعرف الآن بإيش؟ بتقاطع المصالح لمصلحة بينه وبينك، وإن كنت عدوا لي فقد أصطلح معك ولو لفترة زمنية معينة ثم بعد ذلك الله أعلم كيف تتحد. الأمر الثالث، ليس من مانع أن يتقاتل الحليفان من باب من يفصل المصلحة الأكبر لنفسه. جيد، إذن فقضية القتل في اليهود وهذه طباعه ليست من باب تحصيل النفع للغير. الأخلاق مثل بني آدم من قتل نفسه، أخلاق جبلية وأخلاق اكتسابية. الخلق أو الخلق الجبلي هو شيء موجود في نفسك أوجدك الله عز وجل عليه، والخلق الاكتسابي هو إما أن يكون خلقا جبليا ثم أنت تنميه وتزيده، أو أن يكون خلقا مكتسبا بالكلية. يعني بعض الناس الله عز وجل جعله من النوع الذي فيه شيء من الحدة، جيد، لكن مع الزمن غالب حدته بالحلم الذي أوجده الله تبارك وتعالى فيه، فصار الغالب عليه الحلم، الأنا، الصبر، طولة البال. جيد، بعض الناس العكس، قد يكون عنده نوع من الحلم وأيضا نوع من الحدة، إلا أنه تكون عنده قابلية لتطوير السي في نفسه فيطور حلم الحدة والغضب حتى يؤثر على عباداته وأخلاقه الأخرى الحسنة، فيغلب عليه ذلك الطبع. لماذا؟ لأنه زاد في اكتساب الأخلاق الذميمة التي ترفع من مستوى الخلق السيء الذي عنده. اليهود لعنة الله عليهم كأنهم فطروا جبلوا على الأخلاق الرذيلة عياذا بالله تبارك وتعالى، فلا يكاد أحد منهم ينفع الآخرين، ما عنده الأخلاق إما تكون قاصرة مثل العلة في القياس، وإما تكون متعدية. الخلق القاصر الإنسان بحج الفاسد شيء، كل بني آدم يحب أن يقدم النفع لنفسه، أما يقدم النفع لغيره هذا قلة من الناس يفعلونه. اليهود ما عندهم هذه الأخلاق إلا نادرا، فأخلاقهم على الغالب نفعها قاصر على أنفسهم. أما أن ينفع الغير بقصد نفع الغير فلا، متى ينفعون غيرهم؟ إذا كان ذلك النفع يدفع عنهم مفسدة أو يجلب لهم مصلحة. ولذا لو كان هذا الأمر يريدون أن يوقعوه على أنفسهم لدفع مفسدة أو جلب مصلحة لفعلوه، ولذلك كان اليهود يقتل بعضهم بعضا. ايش السبب؟ ان هؤلاء الذين قتلوا من اليهود فسادهم في اليهودية اكثر من صلاحهم، ولذا يقتلونهم. ولذلك اليهود عندما عرض عليهم من الغرب قبل ان ياتي الى فلسطين، عرض عليهم افريقيا وعرض عليهم الارجنتين، فرفضوا لا بدهم افريقيا ولا بدهم الارجنتين، قالوا بدنا فلسطين لانها تجر لبنا وعسلا، قالوا قد يقتل منكم كثيرون، قالوا نحن على استعداد ان يقتل منا مليون يهودي وندخل فلسطين. القضيه المهمه عندنا الان يا اخوان هي ان اليهود الفساد فيهم ذاتي وكانه جنه من الله، وانا دائما اشبههم بالفأر عياذا بالله. الفأر وين ما اجي يخبز، الفأر اينما وقع افسد، وهكذا ولو على حساب غيره، اينما وقعوا افسدوا ولو على حساب الناس الاخر. نعم.
فكانوا اذا اقتتلوا اعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقه الاخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره اذا حصل جلاء ونهب. ثم اذا وضعت الحرب اوزارها وكان قد حصل اسارى بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا، والامور الثلاثه كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم الا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا،
ولا يخرج طبعا ما طوف على الا يسفك والا يخرج،
ولا يخرج بعضهم بعضا، واذا وجدوا وجدوا اسيرا منهم وجب عليهم فداؤه.
الشيخ هنا يقول لك والامور الثلاثه كلها فرضت عليهم، مع ان الله عز وجل يقول لا تسفكون، وهذا خبر الشيخ، لان لا اذا دخلت على الفعل المضارع كيف بنفهم انها خبر ولا امر؟ اذا دخلت لا على الفعل المضارع فثبتت النون فاعلم انها نافيه، وما دام انها نافيه فهي جمله خبريه وليست جمله طلبيه، واذا دخلت الله على الفعل المضارع فجزمته حذفت النون فاعلم انها لا الناهيه، واذا كانت ناهيه فهي المتضمنه ايش؟ امرا طلب تركه. فقوله تبارك وتعالى لا تقتلون انفسكم، هذا ايش في الخبر؟ ايش عرفك؟ انه لا هنا نافيه وليست ناهية. جيد، لكن أخذنا في الأصول أظن أنه من أو مما يفيد الأمر الخبر إذا سيق مساق الأمر. الشيء لما قلنا قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، الله يخبر عن المرأة من ترضع ابنها، الشيء خبر ولا أمر؟ هذا خبر، لكنه سيق مساق الطلب، فكأن الله عز وجل يقول ارضعي أيتها المرأة ولدك، ومثل ما الله عز وجل قال لا تسفكون دماءكم، كأنه قال سبحانه وتعالى يمنع عليكم أن تسفكوا الدماء. واضح؟ ولهذا قال الشيخ هنا أوامر، طبعا بحكم التكليف كما تعلمون الأصل فيه أنه إما أن يكون أمرا وإما أن يكون اقتضاء أو تخير، بلاش اختبارهم وضعا كلها، طلب أو الحكم الوضعي أو المباح. الطلب من قسم لقسمين، طلب فعل وطلب ترك، طلب الفعل من قسم لقسمين، طلب فعل لازم وطلب فعل غير لازم، طلب الترك من قسم لقسمين، طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم. الطلب الفعل اللازم هو الواجب، طلب الفعل غير اللازم هو المندوب، طلب الترك اللازم هو الحرام، وطلب الترك غير اللازم هو الايش؟ المكروه. اذا هذا الاصول ايش مكروه؟ قال الحكم الشرعي هو كلام الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او وضعا او تخييرا. فاقتضاء عندهم تعني ايش؟ اللزوم او الطلب، قسم الطلب الى اقسام. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ بس كمل.
وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج.
أين علم الإنكار؟ مين بدلني أين الدليل على الإنكار؟ طب محمود الهمزة هذا يسموه استفهام ايش؟ إنكاري، لأن الله عز وجل ينكر عليهم فعلا هذا. نعم تابع.
وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي.
الإيمان ينقسم لقسمين، بل خلينا على قسمين كده. شيء اسمه يسمى مطلق الإيمان، وشيء اسمه الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ينقسم إلى قسمين: إيمان كامل وإيمان أكمل. مطلق الإيمان هو ناقص، مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، أو قل هو أصل الإيمان الذي إن حققه العبد كتبت له النجاة من الخلود في جهنم، وإن عذب فيها دهرا فإن مآله سيكون إلى الجنة. وأما النوع الثاني وهو الإيمان المطلق فهو إما أن يكون كاملا وإما أن يكون أكملا. فأما الإيمان الكامل فهو إيمان من عريف الصف يا عريف يا عريف مالك خليك معنا عشان الله يعين الله. الإيمان الكامل هو إيمان المقتصدين من فعل الطاعات الواجبة وترك المناهي المحرمة، وهذا الذي اسمه ايش؟ أصحاب اليمين. الإيمان الأكمل هو إيمان السابقين المقربين الذي فعل الطاعات واجبها ومندوبها وترك المنهيات حرامها ومكروهها. واضح؟ طيب تفضل.
وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي.
أي إيمان هذا؟ مطلق الإيمان أو إيمان المطلق؟
الإيمان المطلق،
سواء كان كامل أو أكمل. نعم.
وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.
قوله المأمورات من الإيمان، وكذلك نقول وترك المنهيات أيضا من الإيمان. إيمانك قول وعمل، أي قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو قل هو الإقرار والتصديق. أما التصديق فهو قول القلب واللسان، وأما الإقرار فهو عمل القلب والأبدان. فكما أن للقلب قولا للنسان قولا، والمطلوب مسألة جنس العمل، والمطلوب من المؤمن الذي تكتب له النجاة من الخلود في جهنم أن يفصل تصديق القلب وتصديق اللسان وجنس محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني أنك تصدق بقلبك أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبلسانك كذلك، ثم يعمل قلبك زيادة على التصديق والإقرار فيقوم بمحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الإيمان الذي ينجيك من الخلود وين؟ بجهنم. جيد. طيب قضية الإيمان، هل الإيمان ما دام من الأعمال سواء فعل أو ترك من الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قلنا نعم يزيد وينقص. حتى الراجح كما قال النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم أن التصديق نفسه قابل للزيادة. جيد. الآن أنت لما يجيك واحد يقول لك حضر الشيخ الدرس، وانت تعلم انه ثقة تصدق. طب لو جاءك من واحد ثقة مثله يزيد التصديق لو أجاك 10 استحلف يمين بالله أن الشيخ حضر الدرس ولا لا؟ إذن حتى التصديق نفسه يزيد بالقرائن كما يقول الله رحمة الله، وكذلك يزيد الإيمان بالعمل. فإذا علمت الطاعة زاد إيمانك، وإذا اجتنبت المعصية زاد إيمانك، فإن قصرت هنا أو هنا نقص إيمانك بحسب ذلك. جيد. ومن هنا قال أهل العلم، أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك وقد ذكرنا هذا عن أحمد رحمة الله عليه فيما رواه القلال في السنة، قيل لأحمد عن المرجية فقال رحمة الله عليه: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإيمان. ونمثل بقضية مهمة جدا، تبرئ
من الإرجاء.
فقد برئ من الإرجاء، ما شاء الله عليه، صحيح بإذن الله. طيب، هنا مهمة، مسألة مهمة ذكرناها ولكن نعيد من باب المذاكرة بعض إخواننا جدد. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قال وجنس المأمور، قال لك المأمورات من الإيمان وترك المنهي من الإيمان. قال وجنس المأمور أعظم من جنس، وجنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه. ليش؟ قال لأن المأمور فيه فعلان، وأما الترك ففيه فعل واحد. وبالمناسبة مذهب أهل السنة والجماعة يا أخوان أن الأعمال تتفاضل، سواء منها ما كان طاعة أو معصية، والتفاضل إما بسبب الفاعل من حيث الإخلاص، وكلما زاد إخلاصك زاد أجر عملك، وإما أن يكون من حيث ذات الفعل مثل الصلاة أعظم من غيرها من الأفعال بالاتفاق، ومثل الزمان فالعبادة في رمضان وكذا المعصية أعظم منها في غيره، ومثل المكان فالعبادة في بيت الله الحرام وكذا المعصية أعظم منها في غيره. وبعضهم قال بالنسبة للأزمان أيضا بعض الأعمال من الطاعات أو الذنوب بعد العصر تكون أعظم من غيره من الأزمان. ولذا جو قربنا قال فيقسمان من بعد، فيقسمان بالله من بعد هذا العصر. ولذلك بعض العلماء كان إذا أراد أن يعظم الفعل جعله على بالنسبة لتعظيمه بسبب المكان، جعله في مكان معظم، فكانوا إذا أرادوا أن يبلغوا اليمين جعلوه عند المنبر في المسجد. وتعظيم اليمين له صور، منها وضع اليد على المصحف. ومن أهل العلم من يقول أن وضع اليد على المصحف من البدع، والراجح والله أعلم أنها ليست من البدع بل هي من باب تعظيم اليمين. إذا عظم اليمين في المكان عظم اليمين بالفعل نفسه، كأن تضع يدك على كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الناس مستعد يحلف 100 يمين كذب، لكن يقول له احلف على كتاب الله، مستحيل يحلف ولو كان اكذب الكاذبين. ليش؟ قل يعلم عظمة هذا اليمين. وهذا من باب قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. اذا انت من تعظيم شعائر الله تعظيم اليمين بوضع اليد على كتاب الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوان؟ نعم.
قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع ذلك فأخذاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبي من سبي وسبي من سبي منهم وأجلي من أجلي. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
يردون، ما معنى الرد؟ إرجاع الشيء إلى موضعه، أو جعل شيء على شيء. فتقول: رددت طرف الثوب على طرفه الآخر. إيش يعني؟ جعلت الطرف على الطرف الثاني. ورددت الكتاب إلى المكتبة، أي أرجعته من حيث أخذته. شو بفيد هذا الكلام وهذا المعنى الذي نريده؟ ويوم القيامة يرجع الناس إلى مبدأهم. من وين بدأ الناس؟ من الجنة. يا ابن آدم وين كان؟ في الجنة. أين يرجع الناس؟ إلى الله. الجنة عند الله ترجعون إلى الله. قال ويوم القيامة يردون الصالح إلى النعيم والطالح إلى العذاب. إيش بكذا كان؟ تذكر قول الله عز وجل يعظم في سورة مريم، ذكروني يا أخوان الآية اللي تتحدث عن قضية أن المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم في مواقع الجنة والنار. حديث واضح لذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد في القبر يعرض عليه موطنه أو موقعه من النار، فيقول له الملك لقد أبدلك الله عز وجل به وين موطن في الجنة. الكافر العكس، يقول له انظر موقعك من الجنة وقد أبدلك الله بسبب كفره، يعني أبدلك الله به موقعا وين في النار. إذا هناك نوع من التوارث يحصل، كل بني آدم له نصيب إما في الجنة وإما في النار، فمن وفق أخذ نصيبه من الجنة وورث من ضيع حقه منها، وأما الكافر فيأخذ نصيبه من النار ويرث حق من ضيعها منها بتوفيق الله تبارك وتعالى. الكلام واضح ولا فيه إبهام؟ لا مش شايف، مش شايف لكم إلا وليه ولا صوت الزهر.
وتلك الجنة التي
وعدتموها، وتلك الجنة نعم منود أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها مين؟ عمن حرمها فأدخل النار. إذا التوارث مش بس يحصل في النسب في الدنيا، تجد شوية أموال من والدك أو أمك أو غير ذلك، بل يحصل أيضا يوم القيامة. إذا فقوله تبارك وتعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فإنه له أصلا مقعد في النار، فأبى أن يضحي به من أجل شهواته في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله رجل بعث ملكا إلى الجنة، فلما رجع قال إيش كيف شفت؟ قال الله يا رب ما يسمع بها أحد إلا ويدخلها. قال طب ارجع عليك. رجع فوجدها قد خفت من مكانها، مصاعب مشاق عذاب نكد فقر مرض عقبات الدعوة سجن تشريد بتفل من العراق على الأردن، وبعد شوية بتفل بلادتنا بعد كيف الله. المهم شهوات عفوا مكانه، فرجع الملك قال والله يا رب ما أظن حد يدخل. طيب اذهب إلى النار، راى النار يا رب ما يسمع بها أحد قط ويدخلها. طيب ارجع كمان، قال فحصت بالشهوات، شهوات الدنيا كثيرة جدا، وسبحان الله الشهوة أرغب للناس من غيرها سبحان الله. المقصود قال فلا رجع الملك كيف رأيك؟ قال والله يا رب لا يظل أحد إلا ويدخلها. فقال الله عز وجل تلك دار الكرامة، المعنى أكرم بها من أشاء، وتلك دار نعمة أعذب بها من أشاء. الآن أنت لما تقرأ ثم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وتتفكر في قضية الميراث وهذا الحديث، إيش واجبك؟ واجبك شوف شو في الآية اللي ختمها بإشرف لقال وما الله بغافل عما تعملون. ربنا مراقب من تعملون ممكن يوديك على الجنة، براقب من تعملون ممكن يوديك على النار. شو نطلب من الناس مع كل هذه الآية أو الكلمة؟ ميراث الجنة والنار موجود، مكانها الشهوات موجودة، الله مش راضي عنه سبحانه وتعالى. كالعمل هذه الآية قانون من قوانين المراقبة، قانون من قوانين إيش؟ مراقبة الله. وإذا أردت أن تصل إلى حقيقة مراقبة الله تبارك وتعالى في أفعالك وأقوالك. فكما يقول بعض أهل العلم: تخيل أن الملائكة الكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، تخيل أنهما رجلان، أنهما رجلين يسيران معك وتراه. أو قل تخيل أن هذه المراقبة عبارة عن جاهزة، طبعا الكاميرا الخفية، كاميرا خفية تسجل لك كل ما تفعل من صوت وحركة، وأنت تعلم بمراقبتها لك كيف يكون واقع. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه أخوان لما تكلم عن قضية عمل البني آدم وكتابة الملائكة لهذا الشيء في قضية القدر، شو قال؟ قال: وكتابة الملكين لأعمال العبد وأقواله، إيش؟ قال: كتابة وصفية ليست أكثر من حكاية حال. مثل واحد تصورك على الفيديو، هل يخرج على الفيديو غير ما تكلمت به أو عملت؟ إذن الفيديو يصف أعمالك وأقوالك. إذن فالملائكة أيضا عملهم فقط إيش؟ وصف أعمالك وأقوالك. إذن فهي كتابة إيش؟ وصفية. هل فيها ظلم؟ مستحيل. إذن فأنت إذا أردت أن تكون مراقبا لله تبارك وتعالى في أفعالك وأقوالك، يجب أن تفعل عمل قلبك، لأن الله عز وجل عليم، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه قدير. العظمة تنشأ من هذه الصفات: الله عليم، سميع، بصير، قدير. إذا تحققت هذه الصفات الأربعة في قلبك لله مباشرة سينتج عنها تعظيم الله. وإذا عظمت الله تبارك وتعالى فلا بد أن تصل إلى تعظيم أمر الله ونهي الله. لكن لا تحسن الظن بنفسك فإنك لن تبلغ مرتبة الأسماء. جيد. إذا خليك مراقب لنفسك، مراقب لله عز وجل، تخشى الله، تعظم الله، تحب الله، تفعل الطاعة، تجتنب المعصية، لكن لا تحسن الظن بنفسك كثيرا فإنك لن تبلغ درجة الناصح لله الحسنى. ذلك أن الحسنى فقط لمن؟ للنبيين عليهم الصلاة والسلام. لكن إن بلغتها فأخبرني حتى أبايعك على أنك نبي الله النبي كذلك. ليش؟ لأنه لا من قوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا عصمة لأحد بعد من يخبر بعد النبيين. ليش أنا بركز على قضية ما فيش عصمة يخبر؟ عارف ليش؟ لأننا في زمن أوهمنا بعض المشيخ بقول أو بفعل أو بكتاب أو بشريط أنه معصوم ولا يعصي، فأدى ذلك إلى غلو الناس في محبته والإقراء به. الأمر الذي ينتج عنه كشف ستر الله، الله يسترنا ويكرمنا في الناس، كشف ستر الله عن هذا العبد، فيظهر للناس أنه من العصاة، فتخدش الأسوة به، فيضطر الناس إلى بعض البحر بحيثه، بعض يبطل يصلي، بعض قد يذل، بعضهم قد. من أين جاء هذا؟ من أن هذا الشيخ، هذا الإنسان، هذا البني آدم أوهم الناس من حوله أنه إنسان معصوم، قد بلغ درجة النبيين حتى إذا انكشف أمره وفضح الله عز وجل سره كان سببا في ردة العمل. ليش يحكي هذا الكلام؟ حتى تفهم أن كل من ترونه ممن يحدثكم، ممن يعلمكم، ممن يقرئكم كتاب الله، حتى لو كان حافظا للكتاب والسنة، فاعلموا أنه غير معصوم وأنه معرض للذنب، لكن فيه نوع من التخلف. هذا قد يقع في اللمم، وذلك قد يقع في الكبائر، ومنهم من وقوعه يكون في اللمم قليلا، وذلك قد يكون وقوعه في الكبائر قليلا. المهم أنه الوقوع في الذنب أصل في البشر. كيف تقول الذنب أصل في البشر؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. جيد يا أخوان. إذا أنتم أسلوبكم الحقيقي المعصوم، والشيخ إسلام مش معصوم. إذا فليس أسوة لكم وليس قدوة لكم، إلا في الخير. ولهذا ابن عبد البر والذهبي وغيره كم يقولون من أراد أن يقتدي فعليه بالأموات، فإنهم قد أمنت الفتنة عليهم. أوعى تخلي أبو حمزة حبية الناس يحبه، أوعى تخلي قلوبك تندم، عارف ليش؟ إنه مش معصوم ولا يزال حيا ولا يزال ما يقتل لهم، يعني قد يقتل له أظالم إيش يقتل بهذا العدل. فإن كتب له بخير وكان على خير فعندها يقتدي به بعد موته، أما في حياته فإياك ثم إياك ثم إياك. والنبي صلى الله عليه وسلم رفض الغلو فيه، فكيف تغلو في بشر معرض للذنب بين اللحظة والأخرى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، مش معناته ما تحبوني، غلط، لا تغلو في محبتي، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. اوعى دير بالك، احذر من اطلاق الالفاظ الشرعيه على البشر الذي لا اخمد له، ان ذلك سيكون سببا لحسرتك وندامتك، والله قد يكون سبب لفدية اذا كان سبب في تركك الطاعه ووقوعك في المعصيه. واللي حكيتلك يا اخوان وقع ان بعض الناس لما سمعوا عن بعض الفتن التي وقعت في من كانوا يظنون انهم معصومين، لما سمعوا ببعض الذنوب وان يذوب العلم عند الله فيه، بعضهم حلق اللحيه، بعضهم ممن اعرفه غير هذه القضيه ترك الصلاه فليدخن، حلق لحيته ترك الصلاه فليدخن، وكان دائما مع المشايخ، يعني بيشوف يقول ما شاء الله حمامه ثلاث وحمامه ايمان، طلع في النهايه ايش؟ عون من اعوان الشيطان عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا فاتقوا الله في أنفسكم وراقبوا الله بينكم وبينه، لا تجعل الرقيب عليك البشر بالذل، لكن الرقيب عليك مين؟ الله، اللي إذا شافك تطيع يعينك وإذا شافك تكافئ يستر. البشر يا أخوان والله يفتحون، صدقوني عن تجارب والله العظيم، من البشر إذا ما خلص عليك وصل المدد على الأقل بيطبعك في الدنيا، لكن الله لأنه عارفك، والله بيعامل قلبك ما بيعامل ظاهر، عارفك الذين تحبه، تحب دينه، تحب نبيه، تحب طاعته، ولو كانت المعصية تقع كاره، لا تحب المعصية لكن تقع فيها. والله يا أخوان إنه الله في الطاعة لغيركم وفي المعصية بيسركم، فنسأل الله عز وجل عونا على طاعة وعونا على ترك معصية، لكن نرجوه أيضا ستراً لذلاتنا وإعالة على توبة بعده، هذا علامة حب من الله تبارك وتعالى. فما عليكم إلا أن تراقبوا الله في أفعالكم، سواء كانت طاعات أو معاصي، طاعة بتكفيرها والمعصية بتكفيرها والتوبة منها. ما نسيه.
ويوم القيامة
قال الله عليه وسلم الله وسلم وبارك على من فيه جنة وعلى من فيه جنة وعلى من فيه جنة وعلى من فيه جنة.